الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هناك ظاهرة في الكون اسمها ظاهرة المجال العدد والرقم، وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة. في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تجد أن هناك بابا واسعا وعريضا لصب الفكر الإسلامي في الأرقام والأعداد، وهذا طبعا فيه حكمة بالغة، لأن القرآن الكريم يتحدث عن الأرقام، يذكر مثلا المنافقين يقول إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يبين أنه ليس المراد بالـ70 أنك إذا استغفرت 71 أو 71 استغفار الله يغفر لهم، لا، إنما هذا العدد بحد ذاته له خصوصية وله فاعلية في هذا الكون. كذلك من قرأ سورة الحمد مثلا 70 مرة على مريض شفاه الله، يقول إذا قرأت على ميت فأحياه الله فلا تتعجبوا، لاحظوا التعبير. كذلك عندما نأتي مثلا إلى رقم 7 نجد هناك سماوات 7 ونجد أراضين 7 ونجد أقاليم 7، هذا في الكون موجود. ثم نلاحظ ارتباط الإنسان عضويا وجسديا، يعني من الناحية البيولوجية والسايكولوجية هناك ارتباط لهذا الإنسان بالكون القائم على رقم 7 مثلا، لاحظوا الدقة، يكون في عنق الإنسان فقرات 7، هذه الملاحظة. لا أكثر من ذلك، أنت عندما تنظر إلى الكون تجد أن السماوات 7 أو السماوات 7 ساجدة، تجد الأراضين 7 ساجدة، تجد الأقاليم 7 التي قال عنها أمير المؤمنين والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، هي الأخرى ساجدة. فإذا أقاليم 7 ساجدة، سماوات 7 ساجدة، أراضون 7 ساجدة، وأنت تسجد في سجودك عندما تسجد تلاحظ أن أعضاء من بدنك 7 هي الساجدة أيضا، الجبهة 1، الكفان الراحتان 3 صاروا، صح ولا مو صحيح؟ الركبتان 5 صار العدد، الإبهامان 7، فأنت في سجودك السماوات 7 ساجدة، الأراضون 7 ساجدة، وأنت تسجد بأعضائك 7 أيضا. ما المقصود بذلك؟ يعني هناك حكمة بالغة. المؤمن، إن الله يحب المؤمن الفطن، غير المؤمن ما يلتفت إلى هذه الأمور، يستهزئ بكل شيء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لكن المؤمن يجب أن يلتفت أن هذه الأرقام فيها مدرسة لتربيتنا وتهذيبنا، وأن لكل عدد وكل رقم له فاعلية وتأثير على نفس الإنسان. الآن مثلا لتأخذ الرقم 5، العدد 5، تلاحظ أنا ضربت لكم هذا المثال. تلاحظ أهل البيت كيف يركزون على رقم 5 مثلا. الله تبارك وتعالى يشرع الصلاة في ليلة المعراج 50 فريضة، وبعض الناس السطحيين مع الأسف يقول ما المراد أن الله يشرع 50 فريضة وبعدين رب العالمين ينقصها ينقصها إلى أن تصل إلى 5؟ هذا ما عارف الحكمة. رب العالمين ما غير الكلام ولا غير الفرائض، وإنما ببركات الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ببركات أبي الزهراء روحي فداء لتراب أقدامه الطاهرة، الله تبارك وتعالى صير 50 فريضة 5 فرائض، وأعطاك على كل فريضة أجر 10 فرائض، فأنت تصلي في اليوم والليلة 5 فرائض، لكن أجرك وثوابك نفس 50. متفق للمسألة كيف؟ فلذلك إذن هناك حكمة بالغة يريد أن يوصل الحق إلينا. يقول أبو جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، اسمع، يقول بني الإسلام على 5: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله حج البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت. كم وحدة صاروا الآن؟ تأملوا لماذا يذكر هالخمسة بالذات. يريد أن يبين الشرط وين هنا. يقول فجعل الله سبحانه وتعالى رخصة في 4 ولم يجعل رخصة في الولاية. ماذا يعني رخصة في 4؟ يعني أنت لا تملك مالا فلا زكاة عليك. إذن انعدام المال رخصة في عدم إعطاء الزكاة. لا تملك مالا ولا تملك طاقة ولا تملك استطاعة فلا حج عليك. لله حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا سقطت الاستطاعة جاءت الرخصة، فالله ما يحاسب، ما يقول لي لماذا لم تذهب إلى حج بيت الله الحرام. فالصلاة كذلك عندي رخصة، إذا لم أستطع أن أصلي صلاتي من قيام فأصليها من جلوس. الرابعة في شهر رمضان المبارك إذا كان عندي ألم في بدني وكانت معدتي لا تتحمل الجوع والعطش، الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى يسقط عن التكليف أيضا. إذن هذه رخصة من 4. شوف الإمام الباقر هذا الذي بقر العلم بقرا ماذا يقول؟ يقول وأما الولاية فلا رخصة فيها. الولاية ما فيها رخصة، كنت صحيحا أم مدنفا أم مريضا، كنت غنيا ذا مال أم فقيرا معدوم المال، الولاية ما فيها رخصة. لماذا؟ لأن كل أركان الإسلام متوقفة على الولاية. إذا الولاية موجودة كل أركان الإسلام مقبولة، إذا الولاية ما موجودة الأركان كلها محطمة ومهدمة. وهذا قصد الإمام الحسين سلام الله عليه ومدرسة أهل البيت، والناس غافلون عنها. الآن أنا أحكي معاكم الوجوه الطيبة أمامي وتنفتح أبواب وآفاق في البحر، تنفتح أمامنا أبواب وآفاق، وأعلم أنكم بإمكانكم أن تسرح فكرك بعد المجلس وتجلس في بيتك تصلي 2 ركعة وتأخذ ورقة وقلم، وإذا لم يستطع الكتابة أحد هنا فيملي على ولده أو أحد أبنائه يكتب له. إذا كانت الولاية هي الشرط الأساسي في قبول الأعمال فانظروا إلى فساد العالم اليوم، ما سببه؟ انظروا إلى الظلام والظلم في العالم، ما سببه؟ انظروا إلى مشكلات العالم، العالم له مشكلات. ارجعوا من العالم إلى المجتمعات، كل مجتمع له مشكلات. انطلقوا من المجتمع هكذا عد عكسي، انتبه كيف؟ ادخلوا الأسرة، انظروا الأسرة في العالم كيف تمزقها رياح المشكلات، وانظروا إلى الأسرة في العالم الإسلامي كيف بدأت تهتز قواعدها. لولا أنه البقية الباقية موجودة والصلاة وحب أهل البيت لضعنا مع الذين ضاعوا في بيوت محطمة. تأملوا للتعبير، شوفوا هذه الملاحظة. بعدين ارجعوا إلى النفوس، نفس الإنسان كم مشكلة عندهم. مشكلات الشباب اليوم اقرأوها بدقة ووعي، هؤلاء الشباب أمانة في أعناق المسؤولين لكل راع رعية، والله تبارك وتعالى يسألنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هؤلاء الشباب اللي هم جوهرة ودرر ثمينة في المجتمع، هؤلاء الشباب الذين هم محط أنظار العالم ونقطة الانطلاق في المجتمعات. انظروا إلى الغرب كيف خطط لهؤلاء الشباب لإبعادهم عن الدين، ولذلك تجمع الشباب وحضورهم في هذه المجالس في شهر محرم وصفر ورمضان وحتى طيلة السنة هو كفاح وجهاد ونضال، لأن هذه مدرسة، لأن الذي يلقى على منابر الإسلام هنا الآن هذه المنابر مدرسة، لا يلقى لا في جامعات ولا كليات ولا معاهد ولا مدارس أبدا. فأقول انظروا إلى المشكلات، هل وجدوا لها حلا؟ انظروا إلى المشكلات، وما أحب أذكر الأسماء، أقول المشكلة الفلسطينية والمشكلة، لأن هذا صار تحصيل حاصل وكلام مكرر وتافه ما في معنى. لا، انظروا إلى كل المشكلات في العالم، هل وجدوا لها حلا؟ بما فيها المشكلة الفلسطينية، هل وجد حل لها؟ لماذا لا يوجد حل لها وقاربت في عمرها 60 عاما أو أكثر؟ لماذا لا يوجد حل اقتصادي للمشكلات الاقتصادية؟ فأين الاقتصاد؟ لماذا لا يوجد حل سياسي حكيم للمشكلات السياسية في العالم، على أقل تقدير في العالم الإسلامي والعربي اليوم؟ لماذا لا يوجد حل للمشكلات الثقافية؟ لماذا لا يوجد حل للمشكلات التربوية؟ وهل الذين جلسوا الآن يفكرون بتغيير مناهج التعليم ومناهج الدراسة، هل حقيقة هذا التغيير يؤدي إلى فائدة ويضع حلولا للمشكلات؟ وأي تغيير هذا؟ القرآن واضح، والله تبارك وتعالى أوضح الأمور، والإمام الباقر سلام الله عليه يقولها بصراحة، أن الولاية هي الحل لكل المشكلات. ووالله الذي لا إله غيره، إذا الولاية ما تطرح بقوة اليوم لا يمكن أن يوجد حل، وإلا الحل بأي شيء؟ ننتظر العلمانية نأخذ منها حلولنا يعني؟ ننتظر العلمانية أو الشيوعية أو الماركسية أو هذه المبادئ الكافرة الهدامة؟ نحن أصحاب عقيدة، نحن عندنا معتقد، نحن عندنا إمام رفع رأسه على الرمح وهو يقرأ القرآن، نحن عندنا إمام يقول والله لو أعطيت الأقاليم 7 كما قلنا الآن بما تحت أسلافها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. عندنا أبطال يقطعون يمينه يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هكذا عندنا رجال، لأن هذا نفس النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هذه النفس تجدها عند الحسين سلام الله عليه يقول والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العمد. وأبو الفضل العباس يقول والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. إذن نحن على قناعة كاملة أيها الأخوة، معاشر الناس، معاشر المسلمين، نحن على قناعة كاملة أن مشكلات العالم لا حل لها إلا بولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، لا حل لها إلا بولاية أهل البيت. تقف الزهراء الطاهرة، أنقل لكم كلمة من خطبتها وأنتم سامعين الخطبة وتحفظونها، كلكم أغلبكم يحفظ مقاطع منها إذا ما يحفظها كلها، هذه الخطبة العظيمة، وكأنها تتحدث عن اليوم وعن الساعة وعن شؤون الساعة، ولكن العالم في عمى وفي غفلة. لما نظرت إليهم وقد ابتعدوا عن ولاية أهل البيت، عن ولاية الإمام علي أمير المؤمنين، قالت فابشروا بسيف صارم. أقرأ بعد ولا كافر؟ فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين. 35 سنة تشوف فرعون جاي يحكم العراق. من المقابر الجماعية التي فتحت في منطقة اسمها المحاويل فيها 120,000، من يصدق هذا الرقم؟ هذا الرقم من يصدقه؟ الله سبحانه وتعالى يبعث أنبياء، يقول فأرسلناه إليهم، أرسل رب العالمين أرسله لقومه، يقول إلى 100,000 أو يزيدون، أرسل لهم نبيا. بينما تشوف 120,000، وأنا رأيت بعضهم أطفال صغار في سيارة مع أمهاتهم مدفونون وهم أحياء. فهمت كيف؟ فابشروا بسيف صارم، هذا مثال واحد، وإلا هو يجري في أماكن كثيرة من هذا العالم أيها الأحبة، ليس في العراق فقط. فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع طيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. أحد المؤمنين اللي عنده لجنة لمعالجة مشكلات الأيتام في العراق، قلت له انقل لي بعض الصور التي رأيتها أنت، فنقل لي هذه الصورة. يقول دخلنا في عائلة فيها أكثر من 10 يتامى، أكثر من 10 يتامى، الأب وبعدين البنات 4 قتل أزواجهن أيضا، فعندهم يتامى في أسرة واحدة أكثر من 10 يتامى، لعله قال 17 أو أكثر. يقول كنا نسجل هذا اليتيم وبعدين نسأله أمنية، ما هي أمنيتك؟ واحد طفل عمره 7 سنين يتيم، يقول سألنا ما هي أمنيتك؟ قال شنو هي الأمنية؟ مثل الأمنية يعني تطلب أنت شيء تحبه. يقول صفن راك لحوات، ثم التفت لي قال أنا أحب أكل لحم، لأن صار لي سنوات أسمع باللحم وما مات منه. تتأملوا هذه الأمور؟ الآن تعلمون لماذا نحيي ذكرى الحسين سلام الله عليه؟ لماذا نحيي هذه الذكرى العظيمة؟ هؤلاء اليتامى، الأرامل، الدموع، الآهات، الحسرات اللي موجودة، كل هذا سببه شيء واحد، أن العالم ابتعد عن ولاية أهل البيت، ابتعدوا عن الولاية، صارت هذه الأمور كلها. فيقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه بني الإسلام على 5، ويذكرهم: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان، ثم يقول والولاية لنا أهل البيت، وإن الله جعل رخصة في 4 ولم يجعل في الولاية رخصة، لأن الإسلام إذا قامت الولاية قامت الأركان كلها، أما إذا لم تقم الولاية لم يقم ركن ولم يقم إسلام. فيأتي بعد ذلك إلى الفرائض، يأتي إلى علامات المؤمن. الإمام أبو محمد الحسن العسكري سلام الله عليه يقول علامات المؤمن 5 علامات للمؤمن. لاحظ التركيز أيضا، صلاة 51، يعني الفرائض الواجبة والنوافل إذا جمعتها صارت 51، صلاة 51، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنه بعض الناس عمدوا إلى هذه الآية فأسقطوها من القرآن الكريم، وهي من أعظم الآيات في القرآن. إذا قال الواحد منا، إذا قال الرجل أو المرأة بسم الله الرحمن الرحيم، حالت بينه وبين السماء دون البلاء. وإن الاسم الأعظم أقرب إلى بسم الله الرحمن الرحيم من بياض العين إلى سوادها، يقول الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه. فإذا صلاة 51 الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، تعفير الجبين، السجود على الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، التختم باليمين، وزيارة الأربعين، تروح للحسين ترفع لواء بيدك تصيح يا حسين، تروح للإمام الحسين سلام الله عليه، لأنك إذا زرت الحسين زرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقوم بعمل، تؤدي واجب، تؤدي وظيفة، وجدان من عندك الحب، هذا الحب اللي يكون في وجدانك. كذلك إذا تمشي هنا عن الولاية فتجد سبحان الله تحسب تحسب وتعد علامات الإصلاح في العالم، علامات ظهور المصلح. أبي صالح صاحب العصر والزمان، لا تنسوا يا أحبابي هذا إمامكم، اذكروه في كل لحظة، سلموا عليه، اقرأوا له قرآن، ادفعوا صدقة عنه، والله إن ظهوره لقريب إن شاء الله، يرونه بعيدا ونراه قريبا. فلم تبق من علاماته اللي هي أكثر من 750 علامة لظهور الإمام، كلها تحققت، لم يبق منها سوى خمس فقط، خمس، وهاي الخمسة خروج اليماني وخروج السفياني، الدجال مع السفياني يعتبر علامة واحدة، خروج اليماني وخروج السفياني، تأملوا، والصيحة والمنادي الذي ينادي من السماء لأهل الأرض، يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد فاسمعوا له وأطيعوا. وخسف في البيداء، وهذه أسرار راح تشاهدوها كلها، وين هذا الخسف في البيداء؟ الخامس يقول وقتل النفس الزكية بين الركن والمقام. لم يبقى من العلامات إلا هالخمسة هذه فقط، لأنه مع الصيحة طلوع الشمس من المغرب، مع السفياني ظهور الدجال، اتفقتم؟ فلم يبقى إلا خمس علامات وهي واقعة لا محالة. إن الله سبحانه وتعالى أعطى ضمانات في القرآن، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معقول تتصور هكذا أحكام رب العالمين والقرآن وفكر أهل البيت وسيرة الرسول كلها تلغى من الأساس ورب العالمين يسكت؟ لا يمكن. فلو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبار الإمام المهدي في الصحاح كلها موجودة، في كتب التفسير كلها، في كتب الحديث، أما على منابر المسلمين الإمام المهدي مع الأسف ما موجود، في خطب الجمعة ما حد يذكر الإمام المهدي، وإلا حتى في البخاري موجود، حتى في صحيح مسلم، الصحاح كلها كتب اللغة، كتب الحديث، كتب التفسير، الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أكثر من أحاديث النبي في الصلاة والصيام والعبادات بعشرة أضعاف، كلها موجودة وما تقبل نقاش. يتحدث الرسول عن الإمام روحي له الفداء ويصفه بدقة متناهية، لون شعره، لون حاجبيه، لون عينيه، لون أنفه يشبه أنف الرسول، شام على خده الأيمن، خال على خده الأيمن، هكذا مواصفاته، هكذا صفات الإمام بدقة متناهية منقولة في كتب التاريخ والحديث والتفسير وكل كتب اللغة والأدب، بحيث لا يستطيع أحد الانفكاك عنها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. بعض آيات ربك هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك الولاية هكذا. هاي الخمس علامات أيضا باقي. الكلام الطيب أيضا يعطيه خمس فوائد. نحن نمشي على نفس المنهج. كلام الطيب في هذا المعنى. يقول الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه: إن القول الحسن يثري المال وينمي الرزق، تأملوا، وينسئ في الأجل، يعني يطيل عمرك إذا كلامك طيب في البيت مع العائلة مع الناس مع الأصدقاء مع الجميع. كلمة طيبة تحملها وخلق كريم، لأننا بعيدون عن الغلظة والخشونة، هذه ما موجودة في مدرسة أهل البيت أبدا أبدا. الشدة مطلوب منك، الشدة تستعملها مع الكافر المحارب الظالم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكنه مع أهلك مع عائلتك مع المجتمع مع الناس حتى مع الكفار الذين لم يحاربوك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مو فقط كلمة حلوة، لا، تكون بار إليه وتكون عادل معه، لأنه لا يحارب كافر كافر. أعطه صفة الإسلام، أعطه الخلق الكريم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الآية، فإذا جاءه مشرك في بيته مستجير كان يدخله الدار ويقوم الرسول يقدم له الضيافة، هو يعني فأجره، لازم يقدم له بيده، يقدم الطعام للمشرك بيده، يقدم له الماء يقدم له الطعام. الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين العلم والفقه واللغة والتفسير والآداب. ولكننا مع الأسف الشديد هذا الذي نراه في العالم اليوم هو غير الإسلام الذي نتحدث عنه نحن هنا. شوهوا صورة الإسلام، شوهوها، وخصوصا الإعلام الوافد، الاختراق الإعلامي، ملاحظين كيف؟ فصارت صورة الإسلام موافقة للإرهاب، صارت صورة الإسلام مصاحبة للتطرف، وأهل البيت ما عندهم صورة للإرهاب ولا للتطرف، ولا مدرستهم تنمي وتربي ناس إرهابيين أبدا. إنما مدرسة أهل البيت تربي إنسان مناقبي من الطراز الرفيع، يحمل المسؤولية، يحمل المسؤولية وينطلق فيها. وهذا مسيرنا اللي احنا ماشيين فيه أيها الأحبة. لذلك لا يعطي الدنية في يده أبدا. مات معاوية ابن أبي سفيان سنة 60 للهجرة، فجاء يزيد بن معاوية، وعلى الإسلام السلام إذا كان يزيد بن معاوية هو راعي الأمة وحافظ الأمة. 3 سنوات حكم يزيد، السنة الأولى قتل فيها الحسين وسبى أهل البيت وقتل بني هاشم وقتل عصرة الرسول ورفع رؤوسهم على الرماح، على الرماح رفع رؤوسهم. أنا قرأت رواية أن الإمام الحسين سلام الله عليه ما ترك عبد الله الرضيع مع الشهداء، إنما جاء بأبي أمي وحفر له بجفن سيفه ودفنه. طفل رضيع عمره 6 أشهر وجهه كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرت أفكر أنا أقول أبا عبد الله روحي فداك، لما لم تترك الرضيع مع أخيه علي الأكبر، المصيبة تكون أكثر. لا، وإذا أجوبة عجيبة تأتي، وإذا استشفافات عميقة روحية تنطلق للإجابة على هذا السؤال. أولا، الإمام الحسين ما كان يحتمل ولا يتحمل أن ينظر إلى مصرع الرضيع، ما يقدر يشوفه، لذلك دفنه. ثانيا، ما كان يقدر يترك هكذا، لأن ابن سعد وجيش يزيد وبني أمية يأمرون بسحق الأجساد، فهذا جسد يضمحل تحت حوافر الخيل، طفل رضيع صغير، الإمام الحسين دفنه. هذه كلها واردة، كلها واردة. الشيء الآخر اللي لاحظت وشفت أحد العلماء ذاكرة يقول الإمام الحسين أراد أن لا يقطع رأس الرضيع ويحمل على رمح إلى الشام. هذول بني أمية شايفهم ولا ما شايف؟ فكتب كتاب هذا يزيد السنة الأولى هكذا صنع، السنة الثانية أباح المدينة وجيشه اعتدى على أعراض المسلمين وعلى البنات المؤمنات حتى داسوا عفاف أكثر من 1000 فتاة، أكثر من 1000 فتاة، وهذا التاريخ قرأوه، هذا التاريخ قرأوه، هذه فضائل يزيد بني أمية. والسنة الثالثة هدم بها الكعبة وأحرقها، يعني هلك يزيد بن معاوية كما يقول الطبري في تاريخه وابن الأثير، هلك يزيد عليه اللعنة وسوء العذاب وجيشه يضرب الكعبة بالمنجلي. وإذا رسالة يبعثها يزيد إلى الوالي في المدينة، الوليد بن عتبة عمه يكون، لاحظ كيف؟ أخو معاوية ابن أبي سفيان أو ابن عتبة يكون أولاد عم، الآن هو أخوه هكذا بالفعل أخوه، وبالنسب يعود لمن؟ بني عمه. كتب رسالة: خذ البيعة من أهل المدينة عامة ومن الحسين خاصة، فإن امتنع الحسين فاضرب عنقه، اضرب عنقه. هاي القضية. الإمام الحسين سلام الله عليه لما أرسل عليه الوليد اتفق له، قال: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة موضع الرسالة، إذا معاوية مات وإجا يزيد وأنت تطلب البيعة فأنت لا تقبل البيعة مني سرا، أنت تدعو الناس في الصباح وإحنا نكون مع الناس، يكون لنا موقف وكلام وخطاب والعالم يسمعون. مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ جالس، قال للوليد: إن فاتك الآن لا تقدر عليها، اضرب عنقه. الإمام الحسين أخذ مروان من تلابيده، مسك هالشكل شاله وضرب على الأرض. الحسين بأبي وأمي بطل عظيم يا أحبابي سيد الشهداء، كان إذا يهجم على القوم بمجرد أن ينظرون إليه يفرون بين يديه فرار الجراد المنتشر. هكذا قال: يا ابن الزرقاء، أنت تأمر بقتلي أم هو؟ خرج العباس أبو فاضل وقف بالباب، وبني هاشم معه، لأن الحسين جاء ب30 من بني هاشم، قال: كونوا على الباب، إذا سمعتم صوت ارتفع ادخلوا. وإذا أبو فاضل داخل والسيف بإيده، إمام الحسين قال: أخويا مو يومك هنا، ارجع بعد عيني، ارجع 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 حبيبي، احنا عندنا موقف آخر لازم نروح الكربلاء هنا. هاي وصية جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي وأبي، هذه كربلاء لازم نذهب إليها. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج ولدي حسين إلى كربلاء، فإن الله شاء أن يراك قتيلا ويرى بناتي سبايا. فخرج بأبي وأمي. محمد بن الحنفية يكلمه، يكتب كتاب لمحمد ولبني هاشم: أما بعد، فإنه من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح. هاي كلمة الحسين، لأنه عارف أن الانتصار والفتح عنده موجود للإسلام ولكل الأحرار في العالم ولكل الأنبياء. وهذا المعنى الذي يذكره الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه في زيارة وارث، يبين: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله. ثم يقول: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامقة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مذهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، إلى آخر هذه الزيارة العظيمة. فخرج الإمام الحسين: يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل، تطلع الناس تشيع وتسرج له الخير وانت يا سلطان المدينة طالع بليل فتتعلق في ام سلمة، تتعلق به بني حبيبي نور عيني ام سلمة، وما ادراك ما ام سلمة، ام البنين، النساء الله اكبر، الرجال يأخذ معه اهل بيته ويطلع تطلع معه زينب العقيلة، لأن الحسين لو ترك العائلة بالمدينة، لو تركهم بالمدينة لألقي القبض عليهم وأودعوهم في السجون ومارسوا الضغط عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى لاحظ هذه الحكمة العظيمة التي نقرأها في سيرة أبي عبد الله الحسين، وخرج يوم 3 شعبان سنة 60 للهجرة من المدينة. تعرف هذه معناها شنو؟ يعني خرج من المدينة يوم مولده، هو ولد يوم 3 شعبان، فخرج يوم مولده إلى مكة، وبقي بمكة شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة، ويوم التروية 8 ذي الحجة لما علم أن هناك مؤامرة ضده لقتله، جاء لأخته زينب وهي تصلي، جالسة تصلي عند مقام إبراهيم، قال حبيبتي زينب أختي نور عيني إذا فرحت من الصلاة فانهضي معي. قامت زينب الله أكبر، كانت إذا دخلت على الحسين وهو يقرأ القرآن كان يطبق القرآن ويقوم إجلالا لزينب. وما أدراك ما زينب يا حبيبي؟ إلى أين أذهب معك أبا عبد الله؟ نذهب إلى جبل عرفة؟ قال أخي نذهب إلى كربلاء، نطلع الكربل وهاي القافلة حاضرة وجاهزة. وبالفعل استجه، لكن قبل خروجه جاءته الكتب من أهل الكوفة، وجاءته الكتب من رجال طيبين لم ينقض العهد، مثل مسلم بن عوسجة وحبيب بن مظاهر وهاني بن عروة وأمثال هؤلاء، وجاءت الكتب من نوب متفرقة، فبلغت مجموع الكتب عند بلغ 18,000 كتاب، 18,000 كتاب كلهم يقولون أقدم إلينا. فقام الإمام الحسين وأرسل إليهم مسلم بن عقيل، هذا الطاهر الطيب، أول مظلوم وأول شهيد، لأن كل عائلة مسلم قتل، مسلم متزوج رقية بنت الإمام علي أخت الإمام الحسين، فهو ابن عم الحسين ومتزوج أخت الإمام الحسين بنت الإمام علي، ومسلم من بني هاشم في مصاف أبي الفضل العباس، في عداد جعفر الطيار، شهم ذو نجدة، شجاع، مقدام، باسل. الإمام الحسين يقول أرسلت إليكم، بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل من أهل البيت، وأرسل معه دليلين، وجاء في الكتاب قيس ابن مسهر الصيداوي، وهنيئا لقيس ابن مسهر الصيداوي، هنيئا له. لما أوصل الكتب الأخيرة الإمام الحسين مال قلبه إلى قيس، شاف قيس أيضا هذا وجه نوراني متفاني بحب أهل البيت وبخدمة أهل البيت، قال له يا قيس كن مع مسلم أنت أيضا، أطلع ومع مسلم. الآن بعض الروايات تقول أن مسلم أخذ 2 من أبنائه معه، وهذه يحتاج لها شيء من التفصيل، أنا يمكن أني أذكرها لكم في وقت آخر. أخذ الطاهر ومحمد، واحد عمره 6 سنين واحد عمره 7 سنين، ونجيا بأعجوبة مع أبيهما مسلم، ما كان يستطيعان أن يفارقا، ومسلم عارف التخطيط الدقيق من أول لحظة من خروجه من مكة إلى المدينة إلى الكوفة، كان يمشي ضمن تخطيط دقيق، الله يعلم ويشهد. حتى موقف مسلم، هذه أذكركم بها الكلمة، لما دخل إلى بيت هاني بن عروة وقال له هاني سيأتي إلينا الجلاد اللعين عبيد الله بن زياد لزيارتي، فاختبئ خلف هذا الجدار واخرج عليه بالسيف واقتله وأرحنا منه. مسلم اختبأ وابن زياد جلس، وهاني بن عروة يحكي وشريك الأعور يتكلم، ما خرج مسلم. حي سليمة يعيدها الكلمة هذه، يعيدها الكلمة هذه، بعدين صاح بصوت عالي اسقنيها ولو فيها حتفي وموتي. ابن زياد قال ما بال صاحبكم؟ قالوا غلب عليه الوجع والحمى يحكي هكذا حي سليمة وحي من يحييها. بعد ذلك قام ابن زياد راح خرج مسلم التفت إليه هاني قال يا مسلم ما منعك أن تقتل هذا الفاجر الكافر اللعين؟ قال منعني شيئان. قال ما هما؟ قال الشيء الأول أن الإيمان قيد الفسق فلا يفسق مؤمن، وهذا كلمة عظيمة. أنا مؤمن ما أفسق حتى لو هذا كافر ظالم لعين خارج عن الإسلام، لكن ما أغدره. الغدر ليس من شيمة أهل البيت. أنا إذا أريد أقف معه أواجه وجها لوجه. والشيء الآخر أن زوجتك كانت تبكي، هذا عذر هكذا يعني للمقاييس الطبيعية، لكن الواقع هو الكلمة الأولى. قال الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. الآن بعض الكتاب يقول لو أن مسلم قتل ابن زياد لأراح البلاد والعبادة منه، وهي نظرة سطحية جدا. إذا أردتم أن تعرفوا قيمة هذا الموقف انظروا إلى كلمة الإمام الحسين يوم عاشوراء. هنا يقول أرسلت إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي مسلم بن عقيل فاسمعوا له وأطيعوا. هناك يقف الإمام الحسين يوم العاشر يقول ويحكم، يخاطبهم، ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ لو كان مسلم قاتل ابن زياد الحسين ما يستطيع يقول هذه الكلمة. مستفسين كيف موقف مسلم؟ فمعناه موقف مسلم عندما يمتنع عن قتل ابن زياد يقوي حجة الإمام الحسين سلام الله عليه، وتقوية حجة الإمام الحسين وموقف الإمام الحسين هو هذا بحد ذاته شيء بحر من العلم يحتاج إلى دراسة وصفاء وشفافية حتى تعرف من هو مسلم بن عقيل. خرج ومعه قيس بن مسهر الصيدعي ودليلين وأولاد اثنين ووصل إلى الكوفة. بالطريق مات الدليلان، أرسل كتاب مسلم مع قيس بن مسهر الصيدعي. الآن قيس بن مسهر هو حمل الكتب من الكوفة وخرج مع مسلم من مكة إلى المدينة إلى العراق، ومسلم أرجعه إلى الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين قرأ الكتاب وكتب رسالة إلى مسلم يقول له جد السير يا مسلم مكانك هناك. ومسلم أراد أن يستشف الأمور أكثر فأكثر لأنه ضمن التخطيط لازم يكون على مراسلة واتصال كامل بالإمام الحسين. فرجع قيس بن مسهر، هذه كم مرة صار قيس بن مسهر من الكوفة إلى مكة، قيس بن مسهر من مكة مع مسلم، قيس بن مسهر من مسلم إلى الحسين، قيس بن مسهر من الحسين إلى مسلم، بعد ذلك يمشي حتى يصل إلى الكوفة وقيس بن مسهر مع مسلم ويشوف هذه الكتب أجت والناس اجتمعوا وبايعوه 18,000 إنسان بايعوا مسلم. فكتب كتاب للإمام الحسين أرسله مع قيس أيضا. قيس حمل الكتاب وراح للإمام الحسين بمكة. الإمام الحسين أرسل كتاب مع قيس إلى أهل العراق إلى أهل الكوفة إلى الذين بايعوا مسلم. في الطريق لاحظوا كان معه سعيد بن عبد الله الحنفي وهاني بن هاني الحضرمي كانوا معه. فألقي القبض عليه، فلما ألقي القبض عليه لأن ابن زياد ملأ الدنيا مسالح وجيش بهالحالة يكون مسلم قتل، والقضية صارت لأن يوم خروج الإمام الحسين مقتل مسلم. بهذه الحالة قام قيس مزق الكتاب أدخلوه على ابن زياد. ابن زياد قال كنت تحمل كتاب من الحسين إلى أهل الكوفة؟ قيس قال نعم كنت أحمل كتاب. قال ما تنكر؟ قال لا ما أنكر كنت أحمل كتاب. قال أين الكتاب؟ أرنيه. قال الكتاب مزقته. قال لماذا؟ قال حتى لا تعرف الأسماء الذي في الكتاب. قال تقول لي الأسماء اللي في الكتاب؟ قال له والله لا تمني نفسك أنك تسمع مني كلام أو كلام. ابن زياد اكتشف أنه يحكي مع جبل من الصبر والشجاعة واليقين، هؤلاء الرجال الذين حفظوا الإسلام يا أخوة. قال لأقتلنك شر قتله. قال لا تخيفني بشر قتله. ابن زياد تابع كلامه قال ولكن عندي مخرج لك. قال ما هو يا ابن مرجان؟ قال المخرج انك تصعد المنبر الان بالمسجد فتسب عليا وفاطمة والحسن والحسين، شوف اللقم، وتمدح أبا سفيان وبني أمية ومعاوية الفاتح العظيم وابن يزيد، تمدحهم. قال لزين أصعد أنا الآن على المنبر. قال هذا راح تفعلها وتسويها؟ قال أنا راح أصعد على المنبر وأنت اسمه أنت موجود، أنت ما موجود بالمجلس؟ قال نعم. صعد المنبر. ابن زياد يحكي مع ذول الوزراء اللي معه وشخصيات، قال اسمعوا اسمعوا شو ذول جماعة الحسين اللي هذا معتمد عليه، الآن راح يسب الحسين ويسب أهل البيت، وبعدين احنا أيضا نأخذ حقنا من عنده. يقول له هذا صح. قيس بن مسمر بدأ خطيب بارع منطلق عالم جليل، اتكلم بقوة وشجاعة، ذكر فضائل أهل البيت، فضائل الإمام أمير المؤمنين، فضائل الزهراء، فضائل الحسن والحسين، الولاية لأهل البيت، استشهد بهذا الحديث الذي ذكرته لكم، الخمسة، بني الإسلام على خمس، لأن الحديث أيضا منطلق من أمير المؤمنين على كل الأئمة يذكرونه، ثم ركز على ولاية أهل البيت ولعن معاوية ويزيد وبني أمية على رؤوس الأشهاد، وقال إن هذا الفاجر الخبيث ابن زياد أمرني الأنعل عليا فالعنوه، العنو ابن زياد. ابن زياد صار يرتجف فشل، لأن ذول الطغاة شايفيهم شلون، لاحظ شلون شايفه شلون الطاغي بوش بوش، مو أقصد بوش يعني الرئيس الأمريكي، بوش بلهجتنا يعني فارغ فارغ من جوا ما في شيء، ملاحظين ولا ما ملاحظين؟ شفتوا هذا الصنم مال التمثال ببغداد لما أسقطوه شلون كان مبوش من داخل ما في شيء؟ الطغاة دائما هكذا مبوشين، إنما يستطيلون على الناس بالجيش والجنود، وهؤلاء لهم عقاب عظيم أيضا الذين ساعدوه وآزروه، كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: لو لم يجد بنو أمية من يساعدهم وينصرهم على ظلمنا لما تمكنوا أيضا. فقام هذا قال اصعد، خذ قيس ابن مسهر الصاعدي لفوق الصيداوي الى فوق القصر وارمه من اعلى القصر. وهو يبتسم قيس، يبتسم، قال انا كنت انتظر هذه الميتة وهذه القتلة، هذا شرف عظيم اني انا اخر عمري ذكرت فضائل امير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. فصعدوا به القصر والقوه من فوق القصر بعد ان كتفوه او سقوه وساخا والقوا به، فقتل واستشهد رضوان الله عليه، وسار في قافلة الشهداء الطيبين الأطهار الطويلة الدامية. وإذا مسلم ابن حقيم، الآن فكركم عند مسلم، تأملوا التعبير وخلي قلبك معاه، قلبك مع مسلم، يا مسلم يا حبيبي. الآن مسلم لما عرف ابن زياد أن مسلم عند هاني أرسل على هاني ابن عروة، ودخل هاني وقال ما هذا يا هاني عندك مسلم كذا؟ أرسل معقل هذا العين الجاسوس الخبيث وأحقر صفات الإنسان أن يتجسس على إخوته وعلى المؤمنين، من أحقر الصفات ذول اللي يكتبون تقارير، لا شلون؟ ويدخلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوم القيامة، لأنهم أراذل الخلق وأنزال وسفلة. هذا معقل كان هكذا. فلما وقف التفت هاني قال صح، مسلم عندي في البيت، فأنا أعطيني مجال أني أطلع وأخبره. بعدين هو يخرج من البيت، قال لا تخرج مني، لا تفارقني أبدا حتى تأتيني بمسلم هنا. قال والله لا أتيك بمسلم. قال والله لا تأتيني به. قال أتيك بضيف تقتله؟ أجيب لك ضيف، شوف شوف الشيمة العربية والخلق الإسلامي الكريم، أجيب ضيفي حتى تقتله أنت؟ الإنسان الدعي ابن الدعي الفاجر الخبيث تقتل ضيفي تقتل مسلم؟ والله لو كان هنا أمامي وتحت إمرتي لما رفعت يدي عنه. فقام ابن زياد وضربه على وجهه حتى تناثر لحم خديه لهاني بن عروة، ثم ألقاه في السجن. لما ألقاه في السجن من حج سمعوا عشيرة هاني وإذا الآلاف مؤلفة أحاطوا بالقصر. الآن من الذي ينقذ الموقف؟ ينقذ الموقف من اللي ينقذ الموقف؟ ها؟ العالم الخائن الفاجر ينقذ الموقف. التفت إلى شريح، القاضي موجود، قال أنت القاضي اطلع الآن، اذهب إلى هاني، انظر إليه نظرة. بعد ذلك التقي بأهله، قل لهم أنا نظرت إلى صاحبكم هو حي يرزق. فإجا قاضي القضاة شريح، نظر إلى هاني وخرج إلى مذحج. هذا الموقف اللئيم من شريح البعدين يؤدي إلى أن يفتي ويكتب فتوى بوجوب الخروج لحرب الحسين، هو نفس شريح. فقال لهم نظرت إلى صاحبكم وهو على قيد الحياة. قالوا إذا لا حادث لنا بالبقاء. شوف قصور العقل أيضا، تركوا المسألة. مسلم لما سمع بهذه المهزلة والمؤامرة استحكمت، صاح يا منصور أمس. ومنصور هو اسم ملك عظيم من الملائكة الذين نزلوا يوم بدر لنصرة الرسول والمسلمين. فاجتمع إليه أصحابه وأحاطوا بالقصر. ابن زياد خاف، سكر عليه القصر، تمام. لكنه بدأ أيضا يبعث هنا وهناك ناس يفتون عضد الجماعة، يفرقون كلمتهم، ما أنتم والدخول بين السلاطين. فصارت المرأة تأخذ ولدها، والزوجة تأخذ زوجها، والأخ يأخذ أخاه. فلم يبقى مع مسلم سوى عشرة، بس عشرة أشخاص. دخل يصلي، عشرة صلى وراه، لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التفت لم يجد أحدا من العشرة، يظهر أنهم ما صلوا أيضا. فخرج لأبي أمي بتلك الحالة وتلك الكيفية، وهو الشهم الأبي الشجاع، الآن ما عنده أحد، حتى الكوفة ما يعرفه، ما عنده أحد يدله على الطريق. فجاء يمشي إلى أن وصل إلى باب كنبة، رأى امرأة جالسة على باب دارها تنتظر ولدها، يقال لها قوعة، ورب امرأة تكون فوق آلاف الرجال من هذا النوع. فسلم عليها، ردت عليه السلام، قال لها أمس الله أنا عطشان اسقيني ماء. قالت حبا وكرامة، دخلت جابت الماء أعطته إياه، شرب الماء، أدخلت الإناء، خرجت رأته واقفا بباب الدار. قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت إذن اذهب إلى أهلك، لا تقف بباب الدار. وقف مسلم حائر، لا حيرك الله يا حبيبي، إن شاء الله ما تتحيرون بحياتكم أبدا. وقف حائرا ما يقول لها، ساكت. أعادت عليه الكلمة، دخلت خرجت مرة ثانية، لها بنية صغيرة رأتها تبكي، جذبتها إلى الدار. بنيتي لما البكاء؟ هل تجرأ عليك هذا الرجل الغريب؟ قالت لا يا أمه، لكني سمعته يقول وعشيرته، يظهر عند عشيرة وعزيزة غالي وعزيز. فأراد الطوعة تعرف من هو، قالت يا عبد الله إنه لا يحل لك الوقوف على باب داري، يعني حرام عليك الوقوف. لما شاف المسألة حرام قال هل لك في أمر وفي معروف وإني لمكافئك عليه إن شاء الله. قالت وما هو؟ قال أما الله أنا مسلم بن عقيل. هلا 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 بيك، أنت مسلم؟ أنت اللي خانوا فيه؟ مسلم بن عقيل؟ وين؟ تفضل يا نور عيني، تفضل. انقطع بيه الدرب ذيش المصية، وصل بيته ونده راعي الحمية، يا هل هل اسمع عدكم أمي، ترى من العطش قلب انفطر نصين، اجت لي اهل عفيفة وسقت الماي وقالت قوم شنه قعدتك، لا تقعد يا روحي وماي عيناي، روح الهلك قلت يا هلك وين، ونيت قطع من الفاد، يا هالحرة هلي ما هم بالبلاد، غريب الدار واهلي عني ابعاد، ويا نهلي هلي ما هم قريبين، كما يقول ذلك الشاعر، وعدت غريبا بتلك الديار، ارى صفقتي لم تكن رابحة، كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحة رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العسرة الصالحة لقد خذلوه وقد قتلوه ومدرشهم لم تزل واضحة فيا ابن عقيل بكتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة لأنك لم ترو من شربة كانت ثناياك فيها طائحة قتلت ولم تبكك الباقيات أما لك في المقر من نائحة قتلت ولم تدرك كم في زرود عليك العشية من نائحة وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة يعززها السبط في حجره لتغدو من قربه فارحة تقول عم مضى مني أبي فهل ضمن ليتيمته النائحة عمي عمي ابوي وينا من زمان ما بين غنيه من فرشته ولا عاد لينا يا عمي وعمامي مزانيفه وحزينه يا هو العطب لا تهم العين يسراه يصفجها بيمينها يمشن يمشن ابي ذهب حينه جعلها الحسين في حجرها. الآن أرجع إلى مسلم أقرأ لكم هذا المقطع لكنه هذه اليتيمة صارت أمام عيني الآن. جعلها الإمام الحسين في حجره وصار يمسح بيده على رأسها. قالت أبا عبد الله تصنع بي كما يصنع باليتامى لعل والدي قد استشهد. قال بني أنا أبوك وبناتي أخواتك. اتقل يا بن سيد البريه اصنع الصنع اليتام اليوم بي اما نعاد انشت السعود علي. دخل مسلم الى دار صوعه ما مر زمان واذا يسمع صهيل الخيل وصوت الحوافر وقعقعة السيوف وقاع رقبة تنادي تقل انهم لفاق الجيش يا حيد يردون يولونك يصنديد ويودوك لابن زياد ويزيد اريد المراجل عمك تعيد وتخلي جثثها تارس البيت يقلها يا طاعة تشجعيني وبعمي حيدر تذكريني بعزم الورد جمع اليجيني ما دام صنفهم بيميني. كان يهجم عليهم فيفرون بين يديه كان يأخذ الرجل من محزمه ويرمي به على أعلى السطح. هذه القوة الشجاعة ولكنهم حفروا له حفيرة فأوقعوه فيها وطعنوه في ظهره لذلك وقع في أيديهم وأخذوه إلى قصر ابن زياد لعنة الله على ابن زياد. وجرى ما جرى من الكلام ثم أمر به إلى أن يصعد به على السطح ويضرب عنقه هناك. لما صعد إلى سطح العمارة توجه إلى جهة المدينة سلم على الحسين قال أبا عبد الله إن القوم نكثوا العهود وقد كتبت إليك كتاب ابن رسول الله. وصار يبكي هذا الرجل الذي يريد أن يضرب عنقه يقول تبكي على نفسك. قال لا والله إنما أبكي للحسين بن علي. أنا آخر لحظة من حياتي أبكي فيها للحسين وأصلي ركعتين صلى ركعتين ثم ضربت عنقه ورمي بجسده الطاهر. الناس وقوف حول القصر هذا يقول يطلق سراح وذاك يقول يسجن بينما هم كذلك. وإذا بجسده الطاهر قد ألقي من أعلى القصر إلى الأرض ووضعوا الحبال بيديه ورجليه وهاني بن عروة كذلك وصاروا يجروهما بالحبال في الأسواق. عقب هذا ابزعت مزحج من الدور وشقت لعدهان ومسلم قبور يا أبا بس جثة حسين بيوم عاشور. الله يبارك فيكم ويحفظكم. دعاء دعاء الليلة القادمة ليلة الجمعة وهي خاصة بشهداء كربلاء وشهداء الطف والليلة، تأملنا هذا الشهيد الذي هو أول شهيد في كربلاء وفي واقعة الطف، وهو باب الحوائج إلى الله. فإذا عندك حاجة توصل إلى الله بمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موعد المجلس إن شاء الله نصف التاسعة بإذن الله، يعني بكرة نخرج من وقت حتى نصل الحسينية الساعة التاسعة، احنا نكون على المنبر بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أقرأوا الدعاء لا تستعجلون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. هذا الدعاء يقول عنه الإمام زين العابدين علي بن الحسين، والله لو قرأت هذا الدعاء لا أبالي لو اجتمعت الإنس والجن عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن اقرأوا معي بصوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات. يا سريع الرضا يا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العباد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. فاتح على أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.